أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني عشر من الفتاوى المكية.
سلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا قد استمعنا إلى قراءة إمامنا في هذه الليلة في صلاة المغرب في قوله تعالى: والثاني نعم. طيب استمع، أتدري لما أخرتك أمس؟ نعم تدري؟ ما تدري؟ لأنك أنت زميل لك كنت تلتفت له وتضحك معه، وهذا ما يصلح في المجلس، مجالس العلم مجالس وقار، فهمت؟ ما تعود إن شاء الله؟ طيب استمع. أما أنا من أشرح لك فقد تقدم الكلام عليه، أليس كذلك؟ ها؟ تقدم. فهل ترون أن نعيدها تثبيتا لمن سمعها أولا وتفسيرا لمن سمعها لمن لم يسمعها؟ نعم؟ إيش؟ إيش؟ أو ترون أن نكمل كما قال الأخ الكلام على سورة الانفطار؟ نعم، هذا خيرا إن شاء الله. انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ونتكلم على هذه الآية، وهم الكتبة، هل يكتبون كل شيء؟ وهل يكتب للإنسان كل ما هم به؟ وهل يكتب للإنسان أو على الإنسان كل ما هم به؟ لأن هذا أمر مهم. فنقول: إذا هم الإنسان بالحسنة، إذا هم بالحسنة ولم يفعلها عجزا عنها، فإنه يكتب له أجرها، لا سيما إذا كان قد شرع فيها أو كان من عادته أن يفعلها ولكن عجز عنها، فإنه يكتب له أجرها، لأنه هم بها وسعى فيها ولكن حيل بينه وبينها بقدر الله، فهذا يكتب له الأجر كاملا. الدليل: قال الله تبارك وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. إنسان خرج من بلد الكفر مهاجرا إلى الله ورسوله ثم مات، يكتب له أجره، يكتب له أجر المجاهدين، لأنه عجز عن استكمال العمل، والله تعالى ذو الفضل العظيم. دليل آخر في من عجز عن العمل وكان من عادته أن يعمله، فإنه يكتب له أجره كاملا. دليله قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إنسان مثلا من عادته أنه يتهجد في الليل وأنه يكثر النوافل، ولكنه سافر ومنعه السفر من أن يفعل ما كان يفعله في الحضر، فيكتب له الأجر كاملا، يعني كأنه فعل ذلك تماما. أيضا إذا مرض، إنسان كان من عادته أن يصوم يوم الاثنين والخميس وأن يكثر النوافل، ولكنه مرض ولم يتمكن من ذلك فإنه يكتب له إيش؟ الأجر كاملا، يعني يكتب له أجر صيام يوم الاثنين والخميس وما يفعله من نوافل، لأنه ترك ذلك إيش؟ ترك ذلك إيش؟ عزا أو مع المشقة، وهذا من فضل الله تعالى وكرمه. هذه واحد، إذا هم الإنسان بالحسنة وفعلها فعلا فإنها تكتب له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. اللهم لك الحمد. ثالثا، إذا هم بها وتركها رغبة عنها لا عجزا ولا لا عجزا عن فعلها ولا عن استكمالها فإنها تكتب له حسنة كاملة. سبحان الله، لم يفعل، كيف تكتب له وهو لم يفعل؟ نقول لأن مجرد هم الإنسان بالحسنات له ثواب، لأنه يدل على رغبته بالحسنات. فصارت المسألة 3 أقسام. القسم الأول يا أخ اللي وراء أنت، لا هذا هذا هي نعم، القسم الأول أنت رايح عن المسجد، أخبرني بالصدق عشان أقول لك، هل أنت ثار يعني ذكر رايح حلس. طيب تفضل، انتبه جزاك الله خير. نعم هم بالحسنة وعجز عنها أو عن إكمالها. طيب فماذا يكون الأمر؟ حسنة واحدة يعني يكون كمن فعلها، يكتب له الأجر كاملا. طيب الدليل، ليست الآية هكذا. إيه هو لا يهمه هو من خرج. نعم أحسن، الدليل على من كان يعمل وعجز عن العمل. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم من مرض أو سافر. بارك الله فيك. القسم الثاني، لا زين من ترك عزل عنها او عن اكمالها انتهى الكلام عليه. يا اخواني هذه مسائل هامه جدا تفيد الانسان في سيره الى الله عز وجل في عباداته، يحتسب الاجر على الله، لا بد أن تعرفوها وتكون كالذرة يجد الإنسان في البحر. نعم، إذا هم بالحسنة وتركها من دون عذر لا تكتب حسنة واحدة. طيب ولا كاملة؟ كاملة. طيب لماذا؟ اسلم لأن مجرد هم الإنسان بالحسنات حسنة، لأنه يدل على حسن قصده وإرادته، وقص صحابي الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب بارك الله فيك. القسم الثالث، تفضل. هم بها وفعلها. نعم. أحسنت. بارك الله فيك. الدليل على هذه الأخيرة من القرآن ومن السنة. قال الله تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بالحسنة بعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. أما السيئات فالسيئات إذا هم بها الإنسان وعمل بها كتبت سيئة واحدة، كتبت سيئة واحدة فقط لا زيادة عليها. انظر يا أخي إلى فضل الله، الحسنات تضاعف والسيئات لا تضاعف، يكتب سيئة واحدة. لقوله تعالى: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. أعرف. وكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من عمل السيئة كتبها الله تعالى سيئة واحدة لا تزيد، وإن هم بها ولم يعملها، إن هم بها ولم يعملها فعلى ثلاثة أقسام. انتبه، على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يدعها عجزا عنها، يعني عمل الأعمال التي توصل إليها لكن عجز، فهذا يكون كفاعلها، يكون كفاعلها. مثال ذلك: رجل أتى بالسلم وتسلق الجدار ليسلم، فلما أطل على البيت وإذا صاحب البيت يقظان فنزل، هل يكتب له عقوبة السارق؟ نعم. لماذا؟ لأنه عجز عنه وفعل الآن، فعل الأسباب وعجز، فيكتب له عقوبة العاصي. فإن قال قائل: ما الدليل؟ قلنا: الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما. ليش؟ أنا ما أقول وش باقي الحديث. التقى الإسلام بسيفيهما، يعرض السيف كأنه في عرضة، هذا مراد الحديث. ها، التقى المسلمان بسيفيهما يعني للقتل، فالقاتل والمقتول في النار، القاتل والمقتول. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، القاتل في النار، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا واضح، هذا الرجل معه السيف يريد أن يقتل لكن عجز، غلبه صاحبه، يكون القاتل والمقتول في النار، القاتل لأنه قاتل والمقتول لأنه كان إيش؟ حريصا على قتل صاحبه لكن عجز. هذا قسم. القسم الثاني في ترك السيئة بعد الهم بها أن يتركها لله، أن يتركها لله، فهذا يكتب له حسنة كاملة. مثال ذلك: رجل هم أن يغتاب شخصا، والغيبة كما عرفتم هي ذكرك أخاك بما يفعل، ثم لما فكر قال: الغيبة حرام من كبائر الذنوب وعاقب عليها، فتركها لله يؤجر عليها. قال الله تعالى في الحديث القدسي: لأنه إنما تركها من جرائه، أي من أجله. عرفت يا أخي؟ رجل هم بسيئة وتذكر عظمة الله وتذكر العقوبة فتركها لله، فهذا تكتب له حسنة كاملة عليه، لأنه تركها لله عز وجل، فيكتبها الله تعالى حسنة كاملة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وعدهم عليكم. لا استأذن قبل. إمام عادل في طاعة الله وشاب نشأ في طاعة الله إيش؟ نعم نعم ورجل إيش؟ دعته بالمعنى خير إن شاء الله. نعم تصدق بيمينه تصدق بصدقه طيب كم هؤلاء؟ ما هو الشاهد من الحديث على ما نتكلم فيه الآن؟ أحسنت تمام. هذا الرجل استرد. هذا الرجل دعته امرأة جميلة وذات منصب من أشراف القوم ليست من النساء التي الدنيئات وليس عنده أحد ليس عنده أحد وليس عنده ضعف جنسي وقادر الآن لو 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 أراد إجابتها هل يكون هذا بمنسوره؟ أجيب يا جماعة نعم يكون بمنسور هو عنده قدرة وليس عنده أحد لكن قال إني أخاف الله فتركه. هذا الذي ترك هذه الشهوة المحرمة مع قدرته عليها وقوة الداعي إليها وعدم المانع والصارف يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظله إنك على كل شيء قدير. ومثل ذلك ما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن ثلاثة نفر أواهم الليل إلى غار والغار هو الكهف. والكهف ما هو؟ قم عنه. الكهف هو الغار والغار هو الكهف ونبقى إلى الصباح. نعم الغار هو المغار. إيش تصورها الآن؟ وش تصورها الآن أنت؟ أحسنت تمام. الغار هي فتحة كبيرة في الجبل. هؤلاء أواهم الليل إلى هذا الغار فدخل فأرسل الله عز وجل صخرة كبيرة سدت الباب عجزوا عنها ما يستطيعونها فقالوا توسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالكم لأن التوسل بالعمل الصالح جائز. أحدهم قال إنه كان له أبوان شيخان كبيران وكان يسرح في غنمه فإذا جاء الليل أوى إلى أهله إلى أبويه وإلى أولاده ففي ليلة من الليالي لما وصل إلى بيته وجد أن أبويه قد نام قد نام فكره أن يوقظهما والصبي عنده يتضاغون من الجوع فكره أن يسقيهما قبل أبويه فبقي والإناء في يده حتى برق الفجر فاستيقظ الأبوان فأسقاهما ثم أسقى الأولاد. ما تقولون في هذا العمل؟ هذا في غاية البر. فقال اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. ماذا فعل الولي القادر جل وعلا؟ انفرجت الصخرة قليلا لكن لا يستطيع الخروج منها. أما الثاني فتوسل إلى الله بأنه كان له ابنة عم وكان يحبها حبا شديدا، فكان يراودها على نفسه يطلب منها كذا الفاحشة، لكن تعبى عليه لأنها هي عفيفة، والرجل حين طلبه إياها إيش هو؟ ليس بعفيف. في يوم من الأيام أحوجتها الدنيا فجاءت إليه تطلبه مالا، فأبى إلا أن تمكنه من نفسها، وكان يحبها حبا شديدا. هي من أجل الضرورة مكنته من نفسها، فلما جلس منها مجلس الرجل من أهله قالت يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، كلمة ترهب تجعل الرجل يرتاح، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. ما حقه في هذه المسألة؟ أن يتزوجها. يقول فقام عنها خوفا من الله سبحانه وتعالى، وهي من أحب الناس إليه. هذا حصل من إيش؟ كمال العفة خوفا من الله عز وجل. فانفرجت الصخرة لكنهم لا يستطيعون الخروج، حكمة من الله عز وجل. من الذي يزحزح الصخرة؟ الله عز وجل بأمره سبحانه وتعالى. أما الثالث فإنه توسل إلى الله بكمال الأمانة، كان له أجراء استأجرهم على شيء من الأجرة ولم يعطي أحدهم أجرا، فذهب الرجل الأجير، وهذا الرجل نمى له أجره، نمى صار يبيعه ويشتري وزاد. فجاءه الأجير يوم من الدهر وقال يا فلان أعطني أجر، قال كل ما ترى من الإبل والغنم والرقيق فهو أجر. تصور أنزل الله البركة في هذا المال حتى إنه في مدة حصل منه هذا الشيء الكثير. فقال له اتق الله ولا تستهزئ بي، لأن هذا المال العظيم وكان أجرته على شيء قليل. قال لا أستهزئ بك وهذا مالك، فاستاقه كله. قال الرجل اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجله فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. الشاهد من هذا الحديث الذي ثقته ايه هو؟ نعم تفضل. وتركها لله، بارك الله فيك. اذا نرجع الى تقسيم ترك المعصيه، اذا ترك الانسان المعصيه لله فانه ايه يكتبه الله حسنه كامله. القسم الثالث ترك السيئة لا خوف من الله ولا عجز عنها، لكنه يعني طابت نفسه، هذا لا يأثم ولا يؤجر. لا يأثم لأنه لم يفعل معصية ولم يحاول فعلها، ولا يؤجر لأنه ما تركها لله. أفهمتم يا جماعة؟ طيب كم ذكرنا الآن؟ ثلاثة. القسم الرابع رجل لا تطرأ له المعصية إطلاقا من الأصل، ما يفكر فيها، فهذا لا يكتب له ولا عليه. وهذا كثير الناس والحمد لله لا يفكرون بشرب الخمر ولا بالزنا ولا باللواط ولا بالسرقة، هؤلاء لا يجرون ولا يأثمون. فهذه أقسام ترك المعصية. الملائكة الكرام الذين يكتبون ما أمرهم الله بكتابته، وهو ما جاءت به النصوص على حسب التقسيم الذي سمعتموه. قال الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. الأبرار جمع بر، وضدهم الفجار جمع فاجر. الأبرار جمع بر. فمن الأبرار؟ هم كثير الخيرات، كثير الأعمال الصالحات، كثير الصدقات، كثير الإحسان إلى الناس. هؤلاء هم الأبرار الذين أكثروا مما يكون به البر في عبادة الله وفي معاملة عباد الله. هؤلاء هم الأبرار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم. الأبرار لفي نعيم. لفي نعيم في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا والآخرة، لأنها لم تقيد. الأبرار في نعيم في الدنيا والآخرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. إذن المؤمن طيب نفسه، طيب نفسه، إن أصابته السراء شكر وقام بالشكر، وإن أصابته الضراء صبر وقام بالصبر ولم يتغجر وقال: هذا قدر الله وما شاء فعل، وأنا عبده وهو ربي يفعل بما شاء. إذن البر في نعيم في الدنيا. وإن شئت زيادة على هذا الدليل فاقرأ قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. أتم الآية، ما تعرفها؟ نعم أتم. كم يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا في الآخرة. طيب، إذن المؤمن حياته طيبة. ولهذا قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. الله أكبر. لو يعلم الملوك وأبناء الملوك، والملوك وأبناء الملوك مترفين في الدنيا، منعمين في الدنيا، لكنهم لو يعلمون ما فيه أهل الخير من النعيم القلبي والانشراح الصدر ورضا النفس لجالدون عليه بالسيوف. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر المؤرخون أنه عذب مرارا وسجن مرارا، ولما أدخلوا السجن في مرة من المرات قال: ما يفعل أعدائي بي؟ يعني أي شيء يفعلون بي؟ إن حبسي خلوة، خلوة بمن؟ بالله عز وجل. وإن نفي سياحة، وإن قتلي شهادة، وإن جنتي في صدري. شوف الكلام على هذا: جنتي في صدري، لأنه راضي، راضي. ووالله لو رضينا بالله عز وجل ما كنا نحزن الحزن الكثير على ما يصيبنا وعلى من يخالفنا. لقلنا: هذا تدبير من؟ تدبير الله، وهو أعلم بنا، وهو رب. إذا رضي الإنسان بالله صار في نعيم. طيب، الأبرار في نعيم، هذا في الدنيا واضح، وجرب تجد. وأنا أوصيكم ونفسي بالرضا بقضاء الله، فإنه أكبر عون على انشراح الصدر وطمأنينة النفس. أما نعيم الآخرة فحدث ولا حرج، حدث ولا حرج. نعيمهم في الآخرة قال الله تعالى فيه: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لا تعلم نفس ما أخفي من قرة أعين، لأن قرة ما يتصورها الإنسان. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعددت يعني نفسه عز وجل لعباد الصالحين ما لا عين رأت. ليه؟